الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يقول المصنف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة: وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري، وليس هذا لأحد سواه. اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة، لحديث جريج الراهب أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم مضى في صلاته. فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك، ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه. فكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وغيره، وقد حكي مقررا ولم ينكر. والجمهور على أن ذلك لا يجب، بل لا يصح بالصلاة شيء من كلام الناس، للحديث الصحيح: اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد في مخاطبة الإمام بما ترك من أجزاء الصلاة، لحديث ذي اليدين، فالله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يشاركه فيها أحد من أمته صلى الله عليه وسلم، وقد مضى رحمه الله تعالى في ذكرها مرتبة على أبواب الفقه. وهذه المسائل التي يذكر هنا تتعلق بكتاب الصلاة، فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام مما هو متعلق بالصلاة أنه يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه. وذكر رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، الحديث المخرج في صحيح الإمام البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه رضي الله عنه كان يصلي فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فاستمر في صلاته رضي الله عنه، ولما فرغ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعوتك فلم تجبني. وقد قال الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له فضل سورة الفاتحة، فضل سورة الفاتحة، قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم لما أراد أن يخرج من المسجد علمه إياها فاتحة الكتاب. والشاهد من الحديث أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يجاب إذا دعا صلى الله عليه وسلم الداعي وهو يصلي، أن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام لعموم قوله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: هذا من خصائصه وليس لأحد سواه صلوات الله وسلامه عليه. قال: اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة، أنه يوجب إجابة الوالدة في الصلاة، أي إذا دعت ولدها عليه أن يجيبها وإن كان في صلاة، عليه أن يجيبها وإن كان في صلاة. قال: لحديث جريج الراهب أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم مضى في صلاته. فلما كان المرة الثانية فعل مثل ذلك، ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه، فاستجاب الله منها فيه. قال فكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وهو أيضا في مسلم، الحديث متفق عليه وقد حكي مقررا ولم ينكر. حكي أي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخبر، خبر جريج مع أمه، مقررا ولم ينكر في حديثه صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن كثير والجمهور من أهل العلم على أن ذلك لا يجب، والجمهور من أهل العلم على أن ذلك لا يجب، بل لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس، بل لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس. واستدل لذلك بالحديث الذي في الصحيح، حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه وفي صحيح مسلم. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالأصل في الصلاة الامتناع عن أي كلام، وأن يكون الإنسان منصرفا إلى صلاته مشتغلا بها. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أي فلا يشتغل بشيء آخر من كلام الناس مما هو خارج عن أعمال الصلاة أو أذكار الصلاة أو الأقوال المشروعة للمسلم في صلاته. قال اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد رحمه الله من مخاطبة الإمام، من مخاطبة الإمام بما ترك من أجزاء الصلاة، بما ترك من أجزاء الصلاة. واستدل لذلك بحديث ذي اليدين لما سلم عليه الصلاة والسلام من الرباعية، صلى ركعتين وسلم صلوات الله وسلامه عليه، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فهذه مخاطبة منه، وتعتبر في أثناء الصلاة، لأنه الصلاة بقي فيها ركعتان، بقي فيها ركعتان، فكانت هذه المخاطبة من ذي اليدين للنبي عليه الصلاة والسلام مخاطبة تتعلق بذكر شيء من أجزاء الصلاة بقيت على النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث ذي اليدين مخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
وكان لا يصلي،
قال مسألة،
مسألة، وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له، كما أخرجه البخاري في صحيحه ثلاثيا عن سلمة بن الأكوع. لكن اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه أو يكره، على وجهين. ثم نسخ ذلك بقوله: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي. قيل كان يقضيه عنه وجوبا، وقيل تكرما. ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فوضع على كل قبر شقة، ثم قال: لئلا الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخرجاه عن ابن عباس.
ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال مسألة ولكن، وقال مسألة: وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء عليه. كان يمتنع عليه الصلاة والسلام على الصلاة على من كان عليه دين، وهذا فيه خطورة الدين البالغة، وأن كل ميت مرتهن بدينه. قد صح في الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذلكم يا رسول الله؟ قال: الدين. فالدين إخافة للنفس بعد أمنها، لأن الإنسان إذا لم يكن في ذمته دين للناس وحقوق للناس فهو في أمن، في أي لحظة يقبض أو يتوفى ليس هناك في رقبته أو في ذمته حقوق، لأنه إذا لقي الله يوم القيامة بحقوق الناس سوف تقتص هذه الحقوق من حسناته، لأنه يوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، وإنما يوم القيامة حسنات وسيئات. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس وحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قال: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، أي ليس معهم من الدنيا شيء، لا تجارة ولا أموال ولا دراهم ولا دنانير، ليس معهم من الدنيا شيء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ثم ينادي تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ويقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال: ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف ذاك يا رسول الله؟ وهم إنما جاءوا بهما، يعني ليس معهم أموال. وكيف ذاك يا رسول الله؟ وهم إنما جاءوا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. ومعنى قوله بالحسنات والسيئات أي أنه يؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه. ولهذا الدين في الحقيقة إخافة للنفس وإرعاب لها، والميت إذا مات وعليه دين فهو مرتهن بدينه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدمت الجنازة وعلى صاحبها دين لا وفاء عليه لا يصلي عليه، وذلك فيه بيان لخطورة الأمر وعظمه وشدته. قال: وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له، كما أخرجه البخاري في صحيح ثلاثيا عن سلمة بن الأكوع. ثلاثيا أي ليس بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة رجال. قال: لكن اختلف أصحابنا، أي الشافعية، هل كان يحرم عليه أو يكره، هل كان يحرم عليه أن يصلي على من كان عليه دين أو يكره؟ قال: على وجهين. قال: ثم نسخ ذلك بقوله: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي. رواه البخاري من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. قيل كان يقضي عنه وجوبا وقيل تكرما، يعني في نهاية الأمر لما وسع الله سبحانه وتعالى على الناس ووسع على نبيه صلى الله عليه وسلم من المغانم، فقال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي. قيل إن هذا إليه وجوبا، وقيل إنه إليه صلوات الله وسلامه عليه تكرما. قال: ومن ذلك، أي من الخصائص، أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ولا شك ولا ريب في عظم أثر دعائه صلوات الله وسلامه عليه، فهو إمام الشافعين، وشفاعته ودعاؤه أعظم شفاعة وأعظم دعاء، وجاهه صلوات الله وسلامه عليه عند الله أعظم جاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله يملأها الله عليهم أي القبور نورا ببركة دعائه؟ قال كما ثبت في صحيح مسلم. الواقع أن ليس في صحيح مسلم موضع الشاهد، ليس في صحيح مسلم موضع الشاهد، وهو ملء القبور نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث حديث عائشة هو في صحيح مسلم كما ذكر المصنف، لكن ليس فيه ذكر لقوله يملأها الله عليهم نورا، يملأها الله عليهم نورا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد في عهده صلوات الله وسلامه عليه، وتوفيت ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليها في قبرها. وفي الحديث قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم، معنى بصلاتي أي بدعائي، بصلاتي عليهم أي بدعائي. وهو في صحيح البخاري دون هذه الزيادة، هو في صحيح البخاري دون هذه الزيادة، دون قوله ينورها الله لهم بصلاتي عليهم، هذه الزيادة ليست موجودة في صحيح البخاري، وهي موجودة في صحيح مسلم، لكن رجح جماعة من الحفاظ منهم الدارقطني والخطيب البغدادي والبيهقي وابن حجر وغيرهم أنها مدرجة من كلام ثابت البناني وليست مرفوعة إلى النبي. والمدرج كما هو معلوم من أقسام الضعيف، المدرج من أقسام الضعيف. فأيضا هذا الذي في مسلم وهو إن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، هذا لم يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين ذلكم المحققون من أهل العلم من أهل الدراية بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ومن ذلك أي من الخصائص أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، قال في الحديث وإنه لكبير، أما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فلا يستبرئ أو لا يستنزه من البول. قال ثم أخذ جريدة رطبة، الجريدة هي عسبان النخل، جريد النخل أي عسبان النخل، أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شقة، أي جعل على كل قبر نصف الجريدة الذي قسمه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعل الله يخفف عنهما أي عن صاحب القبرين ما لم ييبس، ما لم ييبس. وهنا ينبغي أن يعلم أن الجريدة، جريدة النخل التي وضعت ليس لها أثر في التخفيف، وإنما التخفيف ببركة شفاعته عليه الصلاة والسلام ودعائه لهما كما جاء مصرحا بذلك في بعض روايات الحديث. فالتخفيف إنما هو بشفاعته ودعائه عليه الصلاة والسلام، والجريدة علامة على المدة، الجريدة علامة على المدة، لعل أن يخفف عنهما ما لم ييبس، فهذه الجريدة علامة على مدة التخفيف، وأن مدة التخفيف أي إلى أن تيبس هذه الجريدة. ثم إن قسمها نصفين، قسم الجريدة نصفين، هذا مما يسرع ماذا؟ الجفاف، هذا مما يسرع الجفاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع لهما في أن يخفف عنهما العذاب هذه المدة، قال عليه الصلاة والسلام لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. وهذا العمل من خصائصه، أولا الله عز وجل أطلعه على أن صاحب القبرين يعذبان، وأحدهما يعذب بالنميمة والآخر لا يستبرئ أو لا يستنزه من البول، أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يصح ولا يسوغ لأحد أن يأتي بجريد النخل ويضعه على القبر ويظن أن عمله هذا اتباعا أو تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، ووضع الجريدة علامة على مدة التخفيف، وضع الجريدة علامة على مدة التخفيف، لا لكون الجريدة لها أثر في التخفيف، لا لكون الجريدة أثر لها أثر في التخفيف. وإلا بعض قبور الكفار ينبت حولها أشجار، ينبت حولها أشجار وقبور العصاة، فحمل ذلك على أن هذه الرطوبة التي في هذا العسيب وأنه ما دام رطبا لا يزال يسبح وأن لهذا أثر على الميت، هذا كله لا أصل له، وإنما وضع الجريدة من أجل أن تكون علامة على مدة التخفيف ما لم ييبسه، ما لم ييبسه. فشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام ونال من التخفيف بدعائه صلوات الله وسلامه عليه وشفاعته.
نعم. مسألة: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وئك في مرضه وأكا شديدا، فدخل عليه عبد الله بن مسعود فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وأكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: لأن لك أجرين. قال: نعم. رواه الشيخان.
ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة وقال: ومن ذلك، أي من باب الخصائص مما اختص به عليه الصلاة والسلام على أمته، أنه يصيبه من الوعك والألم والشدة الشيء الشديد، وله على ذلك أجران، وله على ذلك أجران صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. فكان عليه الصلاة والسلام وعك في مرضه وعكا شديدا، فدخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: لأن لك أجرين. قال: نعم. قلت: لأن لك أجرين. قال: نعم. فإذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه له فيما يصيبه من وعك ومن ألم أو شدة له أجران، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يوعك كما يوعك الرجلان من أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
مسألة: ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة، وإن أحب لقاء الله سريعا، فاختار ما عند الله على الدنيا، وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى خيره الله، لم يمت حتى خيره الله. وقد مر معنا حديث عائشة في هذا عند ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام، وقولها: علمت أنه خير، لما أخذ يقول عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، وقالت: فعلمت أنه خير، فاختار الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: خيره الله بين أن يفسح له في أجله، يفسح له في أجله، أي يمد أو يطيل في عمره ثم الجنة بعد ذلك، وإن أحب لقاء الله سريعا أو أنه يختار لقاء الله سريعا فاختار عليه الصلاة والسلام لقاء الله، وقال وهو في النزع صلوات الله وسلامه عليه وفي آخر لحظاته من هذه الحياة الدنيا: اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، وفي رواية: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، كما كان عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بالاستغفار وحجه بالاستغفار ومجالسه بالاستغفار، ختم حياته كلها بالاستغفار صلوات الله وسلامه عليه، ختم حياته كلها بالاستغفار، فكان من آخر ما سمع من في آخر حياته صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. نعم.
مسألة: ومن ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والدليل عليه حديث شداد بن أوس وهو في السنن وقد صححه بعض الأئمة.
ثم ذكر هذه المسألة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهي تشمله وغيره من الأنبياء، أن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وذكر الدليل على ذلك، قال: حديث شداد بن أوس وهو في السنن وقد صححه بعض الأئمة. الحديث في السنن الأربعة عدا الترمذي، الحديث في السنن الأربعة في ابن ماجه وأبي داود والنسائي من حديث أوس بن أوس، من حديث أوس بن أوس وليس شداد بن أوس كما ذكر المصنف رحمه الله. وقوله رحمه الله: وقد صححه بعض الأئمة، مما صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والنووي والذهبي وابن عبد الهادي وابن حجر في آخرين من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: مسألة: كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كانت فرضا أو تطوعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهذا عام. وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تحل له، حكاه الشيخ أبو حامد والقفال. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وخفي على إمام الحرمين والغزالي والصحيح الأول. أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تدفع إلا إليه صلى الله عليه وسلم، وامتناعهم من أدائها إلى الصديق حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة، فقد أجاب الأئمة عن ذلك في كتبهم بأجوبة، وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع.
ثم ذكر رحمه الله بعض المسائل من كتاب الزكاة. قال: كان يحرم عليه أكل الصدقة، كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كانت فرضا أو تطوعا. فرضا أي الزكاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي أحد أركان الإسلام وقرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا. أو تطوعا أي ما ينفقه الإنسان متصدقا به على الآخرين محتسبا أجر ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة لقوله: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهذه المسألة ليست من خصائصه وحده عليه الصلاة والسلام كما يوهمه إرادها في هذا الموضع، لأن الباب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، لكن هذه يشركه معه صلى الله عليه وسلم فيها آل بيته، يشركهم معه صلى الله عليه وسلم آل بيته. ولهذا قال في الحديث إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فليست من خصائصه وحده صلى الله عليه وسلم، بل يشركه فيها آل بيته صلوات الله وسلامه عليه. والحديث إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد رواه مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. قال رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، قال: وهذا عام، يعني ليس من الخصائص، هذا عام، أي في جميع الأمة يأكلون الهدية. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية، كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فالكلام على أكله صلى الله عليه وسلم الهدية هذا أمر عام ويشاركه فيه الأمة أو سائر الأمة. قال: وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تحل له. المصنف رحمه الله قال أن يحرم عليه الصدقة سواء كانت فرضا أو نفلا، ثم حكى قولا للشافعي رحمه الله أن صدقة التطوع كانت تحل له صلى الله عليه وسلم. قال: حكاه الشيخ أبو حامد، أي الإسفرايني المتوفى 406، والقفال المروزي الخراساني المتوفى 417. قال: حكاه الشيخ أبو حامد والقفال. القفال هذا العلم برز في الفقه، والقفال لقب لقب به لأنه كان برع في صناعة الأقفال، لأنه كان برع في صناعة الأقفال حتى بلغ 30 من سنه، حتى بلغ 30 من سنه وهو مشتغل بهذه الصناعة، وكان بارعا في صناعة الأقفال، فكان يلقب القفال القفال. وبعد 30 أحس من نفسه ذكاء وفطنة وفهما، فحبب إليه الفقه، فبدأ يطلب الفقه بعد 30، يعني كان إلى ما قبل 30 صنايعي، ومهمة صنع الأقفال ويلقب القفال إلى 30 من عمره. وبعد 30 أحس من نفسه ذكاء وفطنة وحبب إليه الفقه، فبدأ يطلب الفقه ويتعلم حتى برع فيه وأصبح علم من الأعلام في الفقه. وتجد يعني في كثير من دواوين الفقه وخاصة كتب الشافعية يكثرون النقل عنه، يقولون قال الإمام القفال رحمه الله، وهو إلى ما قبل 30 سنة ليس له اشتغال ولا عناية بالعلم، وإنما يشتغل صنايعي في صنع الأقفال. ثم فتح الله عليه وبعد 30 بدأ في الطلب، وبدأ بالبحث والقراءة والدراسة وملازمة أهل العلم حتى برع في الفقه وصار علما من الأعلام في هذا الباب. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وخفي على إمام الحرمين والغزالي، أي هذا الذي حكي عن الشافعي رحمه الله، والصحيح الأول، الصحيح الأول أي أنه عليه الصلاة والسلام تحرم عليه الصدقة سواء كانت فرضا أو نفلا. ثم أشار إلى مسألة أخرى وهي قوله: أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تدفع إلا إليه، أن الزكاة لا تدفع إلا إليه، وعلى فهمهم هذا الخاطئ عدوا ذلك من خصائصه، أن الزكاة إنما تدفع إليه في حياته وبموته تنتهي الزكاة، واستدلوا مسيئين الفهم بقوله: خذ من أموالهم صدقة. قالوا هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فبعد موته انتهى، وامتنعوا من دفع الزكاة وقالوا زاعمين إن الزكاة إنما كانت تدفع له وهو الذي أمر بأخذها، فبعد موت انتهى أخذ الزكاة، فامتنعوا من دفعها، فقاتلهم صديق الأمة رضي الله عنه وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة. قال فقد أجاب الأئمة عن ذلك في كتبهم بأجوبة، يعني أجابوا عن استدلال هؤلاء الخاطئ بهذه الآية. قال وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع، ويمكن مطالعة كلام بن كثير على ذلك في تفسيره رحمه الله تعالى للآية الكريمة. نعم.
قال رحمه الله كان الوصال في الصيام له مباحا.
قال رحمه الله
كتاب الصيام كان الوصال في الصيام له مباحا، ولهذا نهى أمته عن الوصال فقالوا إنك تواصل. قال لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أخرجاه. فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه، وقد اختلفوا هل هما حسيان أم معنويان على قولين، الصحيح أنهما معنويان وإلا لما حصل الوصال.
ثم ذكر بعض المسائل من باب خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام المتعلقة بكتاب الصيام، أنه عليه الصلاة والسلام كان الوصال في الصيام مباحا له، كان مباحا له صلوات الله وسلامه عليه الوصال في الصيام، ونهى أمته عن الوصال. والوصال في الصيام أن يصل اليوم بالآخر، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الوصال بحيث أن الصائم يعني لا يفطر ويتناول أكلة السحر ثم يمضي في صيامه لليوم الآخر. فكان عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن الوصال فقالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم. هذا يستفاد منه أمران في باب الخصائص. الأول قوله إني أبيت عند ربي، في الحديث قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا من خصائصه، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والأمر الثاني أنه أبيح له الوصال ونهيت أمته عن ذلك، ونهيت أمته صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه. ثم حكى رحمه الله تعالى خلافا لأهل العلم، هل قوله أبيت عند ربي يطعمني ويسقين هل هو إطعام حسي وسقي حسي أم هما معنويان، يطعمني ويسقين هل هما حسيان أو معنويان؟ هل هو قول أبيت عند ربي يطعمني يسقين، هل هو يطعم طعاما حسيا شيئا يأكله وشرابا يشربه عليه الصلاة والسلام، أم هما معنويان؟ قال قولان لأهل العلم، الصحيح أنهما معنويان. قال وإلا لما حصل الوصال، يعني لو كان طعام حسي طعمه عليه الصلاة والسلام وشيئا شربه عليه الصلاة والسلام لم يكن واصل، لأنه أكل وشرب فلا يكون وصال. ولهذا قال رحمه الله وإلا لما حصل الوصال. فالصحيح أنهما معنويان، والمراد بالغذاء أي الغذاء الروحي الإيماني، ليس المراد بالغذاء الغذاء الحسي، ولا أيضا المراد بالشراب الشراب الحسي، وإنما هو غذاء روحي إيماني، وهو ما رجحه جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في جامع المسائل، وكذلك العلامة ابن القيم في مواضع عديدة من كتبه رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: مسألة، وكان يقبل وهو صائم، فقيل كان هذا خاصا به، وهل يكره لغيره أو يحرم أو يباح أو يبطل صوم من فعله كما قال ابن قتيبة، أو يستحب له، أو يفرق بين الشيخ والشاب، على أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أيضا في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها، كان يقبل وهو صائم. فقيل كان هذا خاصا به، قيل كان هذا خاصا به، والصحيح أنه ليس خاصا به، وليس داخلا في باب الخصائص، ليس خاصا به ولا داخلا في باب خصائص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والصحيح عدم الخصوصية، وإنما هو لكل من كان يملك نفسه، لكل من كان يملك نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أملككم لأربي، أي يملك عليه الصلاة والسلام نفسه، فأناط الأمر بهذه العلة، ويكون الإنسان يملك نفسه، فإذا كان الإنسان يملك نفسه جاز له أن يقبل وهو صائم. وأما إذا كان لا يملك نفسه لا يجوز له، إذا كان لا يملك نفسه لا يجوز له. ولهذا بعض العلماء فرق بين الشاب والشيخ، والتفريق لا حاجة إليه، وإنما يربط الأمر بكون الإنسان يملك نفسه سواء كان كبيرا أو صغيرا. لكن لما كان الصغير الغالب عليها أنه لا يملك نفسه في هذا الباب، وقد يتمادى حتى يقع في ارتكاب المحظور والمنهي عنه حال إحرامه، فبعض أهل العلم فرق فأجازه للصغير، فأجازه للكبير دون الصغير. لكن الصحيح أن يربط الأمر بكون الإنسان يملك نفسه، بكون الإنسان يملك نفسه. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، قال بعض أصحابنا: كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه، وهذا ضعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت: يا رسول الله، ها هنا حيس، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل منه.
ثم ذكر هذه المسألة أن بعض الشافعية عد من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا شرع في تطوع لزمه أن يتمه، أنه إذا شرع في تطوع لزمه أن يتمه. وبين الإمام بن كثير رحمه الله أن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه، بل الدليل الصحيح الثابت يرده كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت: يا رسول الله، ها هنا حيس، فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل منه صلوات الله وسلامه عليه، فأكل منه. فإذا هو شرع في تطوع، شرع في تطوع الصيام، ولما وجد عليه الصلاة والسلام حيسا في البيت وقال لأم المؤمنين عائشة: أريني، فأرته إياه فأكل منه، فلم يتم عليه الصلاة والسلام تطوعه. فهذا دليل ينقض قول من قال إنه عليه الصلاة والسلام إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه، وأن هذا القول لا دليل عليه، بل الدليل ثابت بخلاف ذلك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام عموما أنه قال: صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الحج. مسألة، قال بعض أصحابنا: كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة،
وكأن إن العيش عيش
لبيك إن العيش عيش الآخرة، وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحفر ونحن ننقل، فبصر بنا فقال: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقال الشافعي: أخبرنا سعيد عن ابن جريج، أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في التلبية لبيك اللهم لبيك.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج: وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة. قلت: لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك، أكثر ما فيه استحباب مثل ذلك، وقد قيل به في حق المكلفين، وحديث مجاهد مرسل، وقول ابن جريج منقطع، والله أعلم.
ثم ذكر رحمه الله بعض المسائل التي تتعلق بكتاب الحج مما له تعلق بخصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنقل عن بعض الشافعية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. والقول بوجوب ذلك عليه ليس عليه دليل، وما احتج به من قال ذلك لا ينهض لما ذكره من وجوب ذلكم على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري، كأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري والحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحفر ونحن ننقل أي التراب، فبصر بنا صلى الله عليه وسلم فقال: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. لكن هذا ليس فيه ما يدل على وجوب ذلكم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وقال الشافعي: أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك. قوله هنا في ما ساقه عن الشافعي مسندا عن حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال كان رسول الله، هذا مرسل، ولهذا أعله ابن كثير رحمه الله في خاتمة الحديث قال: حديث مجاهد مرسل. فقول عن مجاهد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا كان ذات يوم الناس ينصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها يعني في التلبية لبيك إن العيش عيش الآخرة. لكن هذا جاء من هذا الطريق عن مجاهد مرسلا فهو ضعيف، وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي بهذا الإسناد عن مجاهد مرسلا. قال ابن جريج: وأحسب ذلك وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة. وعلى ذلك ابن كثير رحمه الله بالانقطاع، قال: وقول ابن جريج منقطع. قال رحمه الله: قلت لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك. قلت لا يظهر من الحديثين وجوب ذلك، يعني حديث الذي ساق المصنف أولا حديث سهل بن سعد، والحديث الثاني حديث مجاهد مرسلا، لا يظهر منهما وجوب ذلك، أكثر ما فيهما استحباب مثل ذلك، استحباب مثل ذلك. فقول بعض الشافعية أنه كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، ليس هناك ما يدل على ذلك. ثم يقول ابن كثير: أكثر ما فيه استحباب مثل ذلك وقد قيل به في حق المكلفين، فإذا هو أيضا ليس داخلا في الخصائص، أولا لأن القول بالوجوب لا دليل عليه، والقول بالاستحباب يقول ابن كثير قيل إن ذلك أيضا في حق المكلفين فليس داخلا في الخصائص. نعم.
قال رحمه الله: مسألة أبيحت له مكة يوما واحدا فدخلها بغير إحرام، وقتل من أهلها يومئذ نحو من 20، وهل كان فتحها عنوة أو صلحا؟ على قولين للشافعي نصر كل الناصرون. وبالجملة كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم، حيث قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والحديث مشهور.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، أن مكة أبيحت للنبي عليه الصلاة والسلام يوما واحدا فدخلها بغير إحرام، وقتل من أهلها يومئذ نحو من 20. فهذا القتال الذي كان في مكة أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام وأذن فيه، ولم يؤذن لأحد غيره عليه الصلاة والسلام في ذلك، فكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي ساقه المصنف وهو في الصحيحين من حديث أبي شريح الكعبي واضح في أن هذا من خصائصه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس صبيحة ذلك اليوم قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فقول أذن لرسوله ولم يأذن لكم هذا صريح في أن هذا الأمر من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. وفي أثناء ذلك أشار إلى مسألة سبق أن مرت معنا عند الكلام على فتح مكة، وهي: هل مكة فتحت عنوة أو صلحا؟ عنوة بقتال أو صلحا، أي بدون قتال، وإنما سلما وبدون قتال. وقد مرت معنا المسألة عند المصنف في صفحة 92، وفيها هناك ذكرت ترجيح العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أنها فتحت عنوة وليس صلحا، وذكر على ذلكم أدلة كثيرة رحمه الله تعالى، وذكر أيضا أن هذا قول جمهور أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. تقدم الكلام على الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه وأنه ضعيف.
ثم ذكر هذه المسألة في أن من الخصائص وجوب النحر عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى أن الحديث تقدم يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع: النحر والوتر وركعة الفجر. والحديث مر معنا في صفحة 166 عند المصنف، وبين هناك ضعف الحديث وأن فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف في قول جماهير أئمة الجرح والتعديل، ومدار الحديث على أبي جناب وهو ضعيف، فالحديث ضعيف لا يثبت، فلما يكون هناك دليل على ذكر هذا في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وهو وجوب النحر عليه، لأن مستند ذلك هذا الحديث الضعيف مستند ذلك هذا الحديث وهو حديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: ومن الأطعمة، قال بعض الأصحاب كان يحرم عليه أكل البصل والثوم والكراث، ومستند ذلك ما أخرجاه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فقال لبعض أصحابه: كلوا. فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم الني. والصحيح الذي عليه الجادة أن ذلك ليس حراما عليه، بل كان أكل ذلك مكروها في حقه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه، فقال له: أحرام هو؟ فقال: لا، ولكني أكرهه. فقال: إني أكره ما كرهت. قال الشيخ أبو عمر: وهذا يبطل وجه التحريم، والله تعالى أعلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى من كتاب الأطعمة في ما يتعلق بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الشافعية ذكروا في الخصائص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرم عليه أكل البصل والثوم والكراث. قال: ومستند ذلك ما أخرجاه أي البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فقال لبعض أصحابه: كلوا. فلما رآه كره أكلها، قال: كل. قال: إني أناجي من لا تناجي. وهذا ليس فيه ما يدل على تحريم ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم الني. وقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن علي مرفوعا بلفظ: نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، أو نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا. وضعفه الترمذي بقوله: ليس إسناده بالقوي، لأن فيه شريك بن حنبل أو شريك بن حنبل. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف من هو، لا يعرف من هو شريك بن حنبل، لا يعرف من هو. والحديث المرفوع في سنن أبي داود: نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا، ضعفه الترمذي، وفيه هذا الرجل الذي لا يعرف شريك بن حنبل. قال ابن كثير رحمه الله: والصحيح الذي عليه الجادة أن ذلك ليس حراما عليه، أن ذلك ليس حراما عليه، بل كان أكل ذلك مكروها في حقه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه، فقال له: أحرام هو؟ فقال: لا، ولكني أكرهه. فقال: إني أكره ما كرهت. فهذا نص في صحيح مسلم صريح في عدم التحريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من أكله لأنه يكره ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا يبطل وجه التحريم، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. ومثل ذلك الضب، قال صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا محرمه.
ولا محرمه
أي على الناس، وإنما أمسك عن أكله تقدرا. وقد قال له خالد: يا رسول الله، أحرام؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله، لما روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من القرف التلف. وقد كره الأطباء ذلك لما يؤدي إليه من سوء المزاج، والله تعالى أعلم.
ثم ذكر هذه المسألة تتعلق بالأطعمة، قال: ومثل ذلك الضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الضب، لا لكونه محرما عليه، وإنما لكونه يكره ذلك عليه الصلاة والسلام، لكونه صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. ولهذا قال في الصحيح: أجدني أعافه. يعني نفسه لا تقبل عليه. فالضب ليس محرما عليه صلوات الله وسلامه عليه، لكنه يكره أكله عليه الصلاة والسلام، ونفسه لا تقبل عليه، كما قال: أجدني أعافه. قال: ومثل ذلك الضب، قال صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا محرمه، أي ولست بمحرمه. خرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قوله: ولا بمحرمه، أي على الناس، ولا بمحرمه على الناس، وإنما أمسك عن أكله تقدرا، يعني نفسه كرهت ذلك وعافته ولم تقبله، لا لكونه محرما. قال: وقد قال له خالد، أي ابن الوليد: يا رسول الله، أحرام؟ يعني أكل الضب. قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. والحديث في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال: وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله. يعني هذا ليس من الخصائص. المصنف رحمه الله أولا بين أن من عد عدم أكل النبي صلى الله عليه وسلم للضب، يعني كونه محرما عليه، وأن هذا من خصائص، أن هذا لا دليل عليه. وبين في الوقت نفسه أن كونه عليه الصلاة والسلام لم يأكل منه لكون نفسه كره ذلك، قال: هذا كل إنسان إذا كرهت نفسه شيئا وعافته يكره له أن يأكله. إذا كانت نفسه عافته ولم تقبل عليه. قال: وهكذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله، لما روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من القرف التلف. والحديث رواه أحمد وغيره، وفيه رجل لم يسم ورجل آخر مجهول، فالحديث ضعيف لم يثبت. قال: إن من القرف التلف. والقرف يعني أن, 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 أن تجد نفس الإنسان للشيء الذي قدم له قدارة أو كراهة أو عدم إقبال نفس فقال: إن من القرف التلف. لكن الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل رحمه الله عن الأطباء، قال: وقد كره الأطباء ذلك لما يؤدي إليه من سوء المزاج. يعني لما يؤدي إليه من تغير في حال الإنسان، فالإنسان إذا كرهت نفسه شيء ثم ألح عليه أن يأكله، يجد نفسه إذا أكله يتغير مزاجه، وربما تتحرك نفسه لاستفراغه واستخراجه، وربما يجد يعني في 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 مزاجه تغيرا بسبب أكله له، ولهذا كره الأطباء ذلك لما يؤدي إليه من سوء المزاج، لما يؤدي إليه من سوء المزاج. وهذا الأمر معتبر من الأطباء، لأن هذه أمور تعرف بالتجربة والمعاينة والمتابعة، هذه أمور تعرف بالتجارب. فمثل هذا الأمر معتبر، أن الإنسان حتى ولو لم يكن عليه دليل فالإنسان يتجنب الطعام الذي نفسه تكرهه، الذي نفسه تكرهه، لأن هذا يؤدي إلى سوء المزاج. وربما أيضا إذا كان الإنسان مريضا ربما أيضا يؤثر عليه مزيدا في مرضه. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. وروى البخاري عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا آكل متكئا. فقال بعض أصحابنا: إن ذلك كان حراما عليه. قال النووي: والصحيح أنه كان مكروها في حقه لا حراما. قلت: فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص، فإنه يكره لغيره أيضا الأكل متكئا، سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع كما هو المتبادر إلى أفهام كثيرين لما قد يحصل به من الأذى، كما نهي عن الشرب قائما، أو بالتربع كما فسره الخطابي وغيره من أهل اللغة، وهو الصحيح عند التأمل وإنعام النظر لما فيه من التجبر والتعاظم، والله تعالى أعلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة في باب الأطعمة، أن بعض الشافعية ذكر في الخصائص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم عليه أن يأكل متكئا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرم عليه أن يأكل متكئا، واستدلوا لذلك بما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا آكل متكئا، أما أنا فلا آكل متكئا. ثم نقل عن النووي رحمه الله تعالى أن الصحيح أنه كان مكروها في حقه لا حراما، أنه مكروها في حقه وليس حراما، والحديث ليس فيه ما يدل صراحة على تحريم ذلكم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما فيه الإخبار أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لا آكل متكئا. قال ابن كثير: فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص، لا يبقى من باب الخصائص، يعني إذا كان المستفاد من الحديث الكراهة وليس التحريم في حقه عليه الصلاة والسلام كما نص على ذلك من النووي رحمه الله تعالى، فإنه لا يبقى من باب الخصائص، لأن هذا يكره له ولغيره أيضا الأكل متكئا. قال: سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع أو فسر الاتكاء بالتربع، أو فسر الاتكاء بالتربع، وينظر في هذا زاد المعاد للعلامة بن القيم رحمه الله تعالى، فإن له في هذه المسألة تحقيقا بديعا وكلاما متينا. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. قال أبو العباس ابن القاص: ونهي عن طعام الفجأة، وقد فاجأه أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله، وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: لا أحفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت. ثم أورد حديث أبي داود من رواية درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: من دعي ولم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا.
ثم عقد أو ذكر رحمه الله هذه المسألة أيضا مما ذكر في باب الخصائص، ولكن لم يثبت عليه دليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن طعام الفجأة، يقال طعام الفجأة ويقال أيضا طعام الفجاءة، طعام الفجأة، ويقال طعام الفجاءة يعني الطعام الذي من غير دعوة أو من غير سبب، فيعني يصل إلى أناس والطعام مثلا أحضر فيدعى إلى أن يتناول معهم، يدعى إلى أن يتناول معهم. فمثل هذا الطعام يسمى طعام الفجأة، يسمى طعام الفجأة. أو إنسان مر بشخص ليتحدث معه في حديث أو يبحث معه في أمر ما ثم جاء بطعام، فمثل هذا الطعام يسمى طعام الفجأة. فبعض الشافعية وهو أبو العباس بن القاص ذكر في الخصائص أنه نهي عن طعام الفجأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن طعام الفجأة. قال: وقد فجأه أبو داود على طعام فأمره بأكله وكان ذلك خاصا به. استدل بهذا الحديث: فجأه أبو داود على طعام فأمره بأكله وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم. والحديث هكذا أورده البيهقي في سنن الكبرى عن أبي العباس بن القاص بغير إسناد، بغير إسناد. فعمدة هذا الأمر الذي عد في الخصائص هذا الحديث غير المسند، فلا يحتج به، لا يحتج به، ولا ينهض أن يكون دليلا لعد ذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نقل ابن كثير عقب ذلك عن البيهقي أنه قال: لا أحفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت، لا أحفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت، يعني ليس هناك حديث ثابت فيه الدلالة على النهي عن طعام الفجأة. ثم أورد رحمه الله حديث أبي داود من رواية درست بن زياد وهو ضعيف كما في التقريب، عن أبان بن طارق وهو مجهول، عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: من دعي ولم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا، دخل سارقا وخرج مغيرا. لكنه غير ثابت، فيه علتان: فيه درست بن زياد ضعيف كما في التقريب، وفيه أبان بن طارق وهو مجهول. ولهذا قال أبو داود رحمه الله في كتابه السنن لما خرج الحديث قال عقبه: أبان بن طارق مجهول، فأعله رحمه الله تعالى بجهالة أحد رواته وهو أبان بن طارق. أما الشطر الأول من الحديث، أما الشطر الأول من الحديث وهو قول من دعي ولم يجب فقد عصى الله ورسوله، هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. أما الزيادة هذه: ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا، فهي زيادة جاءت بهذا الإسناد وهو إسناد ضعيف غير ثابت. ثم قال البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى: وقد روي حديث بنفي التخصيص، قال: وقد روي حديث بنفي التخصيص الذي توهمه أبو العباس في طعام النبي صلى الله عليه وسلم من قصة أبي الدرداء، ونحن عرفنا أن قصة أبي الدرداء غير ثابتة. ثم أخرج رحمه الله البيهقي من طريق أبي الزبير عن جابر أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من شعب الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس، فدعوناه إليه فأكل معنا، فدعوناه إليه فأكل معنا وما مس ماء. والحديث رواه أبو داود في كتابه السنن، وترجم له بقوله: باب طعام الفجاءة، وترجم له باب طعام الفجاءة. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. قالوا: وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غيره أن يبذله له، صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين. قلت: ويشبه هذا الحديث الذي في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة قالوا أي من نقل عنهم من الشافعية في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غيره أن يبذله له صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح واستدلوا لذلك بقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذه الآية معناها واسع ولها دلالات عظيمة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فتتناول في معناها أن محبته مقدمة على النفس، محبة النفس، تتناول في معناها أن طاعته مقدمة على طاعة النفس، تتناول معاني كثيرة. ومن المعاني التي قد تستفاد من هذه الآية الكريمة ما أشير إليه هنا في ما عد من خصائص النبي صلوات الله وسلامه عليه. قلت ويشبه هذا الحديث الذي في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فإذا كان يجب أن تقدم محبته على محبة المال، محبة الإنسان لمال نفسه، فإذا كان طلب المال ومحبته مقدمة على محبة المال فوجب أن يبذل له صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في القرآن الكريم قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة المال والولد والوالد والناس أجمعين، بل مقدمة على محبة النفس، كما في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. روى البخاري عن الصعد بن جثامة مرفوعا: لا حمى إلا لله ورسوله. قال بعض أصحابنا: وهو مختص به. وقال بعضهم: بل يجوز لغيره للمصلحة، كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيء وحمى عمر رضي الله عنه الشرف والربذة، إلا أن ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره بحال.
ثم ذكر هذه المسألة الأخرى في الخصائص، ذكر حديث الصعب بن جثامة مرفوعا قال: لا حمى إلا لله ورسوله. قال بعض أصحابنا: وهو مختص به، يعني لا حمى إلا لله ورسوله، الحمى مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال بعضهم: بل يجوز لغيره للمصلحة. يجوز لغيره للمصلحة، يعني أن يحمي أرضا، ويمنع أن يدخلها الرعاة أو يدخلها الناس وتكون محمية خاصة. فقال بعضهم: بل يجوز لغيره للمصلحة، كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع وحمى عمر الشرف وهو موضع قرب المدينة والربذة منطقة قريبة من الحناكية، إلا أن ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغييره، وكون عمر حمى الربذة هذا ثابت، جاء في المصنف لابن أبي شيبة من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمى الربذة لنعم الصدقة، وإسناده صحيح، وهذا فيه ما يؤيد قول المصنف: بل يجوز لغيره للمصلحة. نعم.
قال رحمه الله: ومن الهبة مسألة. كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه، بخلاف غيره من الأمراء، فإنه قد صح الحديث أن هدايا العمال غلول، لأنها في حقهم كالرشا لوجود التهمة، والله تعالى أعلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يثيب عليها أي يكافئ صاحب الهدية على هديته. قال: ثبت ذلك في الصحيح، وهو في صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها قال: وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه. لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه، يعني إذا قبل صلوات الله وسلامه عليه الهدية. قال: بخلاف غيره من الأمراء، بخلاف غيره من الأمراء، فإنه قد صح الحديث أن هدايا العمال غلول، أن هدايا العمال غلول. لماذا؟ لأن في شبهة، في شبهة إذا أخذ العمال الهدايا من الناس، هذه يكون فيها شبهة وتأثير على مسار العمل، وقد تدخل في باب الرشوة، فيأتيه وله مصلحة أو عمل أو قضية معينة فيقدم له هدية، يقدم له هدية، يقدمها له بمسمى الهدية، وهي في الحقيقة رشوة له حتى يقوم بالعمل الذي يريده على الوجه الذي يريده. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه قد صح الحديث أن هدايا العمال غلول، لأنها في حقهم كالرشا لوجود التهمة، لوجود التهمة. أما التهمة في حقه عليه الصلاة والسلام فمرتفعة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وحديث هدايا العمال غلول صحيح بشواهده، كما هو مبين في أرواء الغليل للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. قال زكريا بن عدي: حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن ابن عطاء قال زكريا: أراه عمر عن ابن عباس في قوله تعالى،
أراه عمر
عن ابن عباس في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال: هو الربا الحلال، أن يهدي يريد أكثر منه فلا أجر فيه ولا وزر. ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة: ولا تمن تستكثر. رواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن أصم عن محمد بن إسحاق عن زكريا، وهو أثر منقطع. إن كان عمر بن عطاء هو ابن والراز وهو ضعيف جدا، وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم، وقد روى عن ابن عباس، ولكن الأمر فيه مبهم.
ثم ذكر هذه المسألة في الخصائص، أن بعضهم عد في خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه نهي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أحدا عطاء ويكون القصد منه أن يعطيه هذا الآخر مقابله، أن يعطيه هذا الآخر مقابله. قال: ونهي عنه صلى الله عليه وسلم خاصة: ولا تمن تستكثر، ولا تمن تستكثر. وذكر رحمه الله تعالى عن الأوزاعي عن ابن عطاء قال: زكريا أراه عمر عن ابن عباس في قوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فلا يربو عند الله. قال: هو الربا الحلال، قال: هو الربا الحلال، أن يهدي يريد أكثر منه فلا أجر فيه ولا وزر. يعني مثل شخص مثلا يكون فقيرا أو محتاجا، فيأتي إلى أحد الأغنياء ويقدم له هدية، ويكون قصد بهذه الهدية أن يكافئه الغني بأحسن منها، أن يكافئه الغني بأحسن منها، فهذا مباح، لا أجر فيه ولا وزر عليه فيه، أمر مباح، يعني لا أجر له في هذه الهدية، لأنه ما أهداها إلا لمصلحة يرجوها لنفسه أن يعطيه أكثر، فهذا مباح ولا أجر فيه لمن أهدى هذه الهدية، ولا أيضا وزر عليه في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، قال ولا تمنن تستكثر. قال ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا تمنن تستكثر، رواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن محمد بن إسحاق عن زكريا. قال وهو أثر منقطع، وهو أثر منقطع، إن كان عمر بن عطاء هو ابن وراز وهو ضعيف جدا، وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم، وقد روى عن ابن عباس لكن الأمر فيه مبهم، يعني لا يدرى هل هو هذا أو ذاك. وابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل فرق بين عمر بن عطاء الذي روى عنه الأوزاعي وبين عمر بن عطاء بن وراز وابن أبي الخوار، فرق بين هؤلاء الثلاثة وأفرد كلا بترجمة، وأفرد كلا بترجمة، ولذا لم يذكر المزي رحمه الله تعالى في ترجمة أحدهما من الرواة عنهما الأوزاعي، لا ابن وراز ولا ابن أبي الخوار. نعم.
قال رحمه الله ومن الفرائض مسألة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث، وأن ما تركه صدقة، كما أخرجاه في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة حاملي فهو صدقة. وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد، ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة، فإن جهلهم قد سارت به الركبان.
ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة من الفرائض أنه عليه الصلاة والسلام لا يورث، وسبق حديث عن هذه المسألة في موضع من كتاب الفصول لابن كثير رحمه الله تعالى، وأن ما تركه صلى الله عليه وسلم صدقة. وأورد ما جاء في الصحيحين عن أبي بكر أن فاطمة سألته ميراثها من أبيها، أن فاطمة سألته ميراثها من أبيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة، فاحتج بالحديث، وكانت رضي الله عنها لم يبلغها الحديث، فكانت تطلب ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغها الحديث رضي الله عنها وأرضاها، ولما بلغها الحديث وعلمت به انتهت إلى حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لا نورث ما تركناه صدقة، فلما يعطهم شيئا مما كان تركه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يورث، والأنبياء عموما لا يورثون، الأنبياء عموما لا يورثون، كما جاء في الحديث فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلما بلغها الحديث رضي الله عنها انتهت إلى حيث جاء الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وذكر أيضا الحديث الآخر لا يقتسم ورثتي دينارا، لا يقتسم ورثتي دينارا، فهذا الحديث وحديث أبي بكر واضحان صريحان في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث شأنه كشأن جميع الأنبياء. وأما ما يدعي أهل البدع من الشيعة والروافض هذه جهالات وأمور لا تقوم إلا على الكذب والافتراء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر من يفترون عليه صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، ويحملونه أمورا هو بريء منها، براءة يوسف عليه السلام من دم براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، وجهالاتهم كما قال ابن كثير رحمه الله سار بها الركبان، أي لفظاعتها وكثرتها وشنعتها، مما يدل على كثرة ما يكون عند القوم من الكذب والافتراء على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وغفر لنا.